Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
are navire en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا مرحبا بكم في جيو إكسبرس من توا حتى للساعتين ونص باش نحكيه على المرحلة الحالية اللي تمر بها تونس فيما يتعلق بالاستفتاء والإجراءات وفي قراءة للمراسيم الأخيرة اللي شفناها الأسبوع اللي فات باش نحكيه كذلك على ليبيا لكن قبل كل شيء باش نمشيه ونحكيه على الاقتصاد وخاصة على الحضور اللي كان حضور رئيس الحكومة في منتدى دافوس هل نجمنا نستفيد منه ونحصله ربما تمهيدات للحصول على القرض أم لا أكثر تفاصيل باش تكون في فقرتنا أغي سور إيماج.
أغي سور إيماج.
اليوم ضيفنا في أغي سور إيماج الأستاذ فاضل قابوم الأستاذ في الاقتصاد بجامعة دينيسون ورئيس المعهد العالمي للإزدهار المستدام. مرحبا بك أستاذ وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بك شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين الكل.
شكرا لك. اليوم نحكيه على نهاية هذا المؤتمر المنتدى دافوس 71 اللي قعد في مراقبة له العالم الكل ربما حسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز هو ربما المؤتمر الأكثر أهمية منذ إنشاؤه لأنه جاء في ظرف بعد أولا انقطاع عامين على معناها انعقاده لكن في ظرف خاص يعيش فيه العالم الحرب الأوكرانية تداعيتها على الاقتصاد العالمي وعلى الأزمة حتى الغذائية كذلك مخاطر الوباء والمخاطر المناخية المتزايدة. اليوم النجم نقوله بمناسبة هذا المنتدى هل وقعت مراجعة نظام العولمة ومحدودية هذا النظام؟
والله أول حاجة لازم نذكر بها أنه هذا المنتدى يعني تنظيمه مش منظم بالدول ولا منظم بالأمم المتحدة هذا تنظيم شركات خاصة يعني هذا منتدى رؤوس الأموال الكبرى في العالم يعني بالنسبة للمنتدى هذا مهم ياسر بالنسبة ليهم أنه يحافظوا على يعني قوة الشركات وقوة النظام الرأسمالي العالمي والنظام العالمي المفيد للرؤوس الأموال الكبرى يعني طبعا يعترفوا بوجود أزمات كبيرة وأزمات في يعني في ميدان الصحة وفي ميدان الغذاء وفي الميادين هذه الكل لكن كما تعرف يعني النظام العالمي مثلا فيما يخص إنتاج المواد الغذائية تغير في بعد سنوات الاستقلال اللي عرفتها القارة الأفريقية في آخر الخمسينات وأول الستينات والأزمة هذه الغذائية اللي نشوف فيها اليوم يعني متسبب منها هذا النظام العالمي اللي هو يركز على خمسة أقطاب عالمية اللي هي تنتج الماجوريتي متاع القمح والذرة والمواد الغذائية الأساسية اللي هم أوروبا الاتحاد السوفيتي القديم اللي هو روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية والكندا في أمريكا الشمالية والصين وأستراليا واليابان هم هذم الدول اللي تحكموا في إنتاج القمح مثلا زيدوا معهم شوية برازيل والأرجنتين النظام هذا ما كانش نظام يعني جاء هكاكة يعني بالأوزار النظام هذا جاء باستثمارات كبرى وسياسة غذائية كبرى بدأت بها أوروبا باش تدعم الفلاحة في أوروبا باش تنتج قمح مثلا وشعير بأسعار رخيصة جدا اللي هي حطمة الإنتاج في أفريقيا وحطمة الإنتاج في بلدان الجنوب وبعد ما حطموا الإنتاج طبعا رجعت ارتفعت الأسعار وصاروا يتحكموا في الغذاء أسعار الغذاء في على المستوى العالمي ولما تصير أزمة كما صارت أزمة أوكرانيا وروسيا توا عارف بدينا نشوف يعني ضعف النظام هذا اللي هو ما عندوش مرونة وما عندوش يعني استدامة بالنسبة لبلدان الجنوب لكن هل كان هناك نقاش مثلا في المنتدى هذا أنه باش نغيروا نظام الإنتاج العالمي باش ندعموا البلدان الجنوب باش تنتج القمح والشعير كما كانوا في أيام الاستعمار طبعا لا
بالرغم أنه يعني كانت هناك استنتاجات أنه اليوم العالم في ظل حتى المنتدى والتقارير معناها تقارير صحفية تابعت خاصة من يعني الصحف المختصة في المجال الاقتصادي والتي من خلالها استنتجنا أنه العالم اليوم أصبح مهدد بالجوع، يعني اتساع رقعة الفقر، حتى المجاعة يعني اتساع رقعتها، وخاصة فما مشكلة تصاعد المخاوف من الأمن الغذائي اللي قاعد أصبح يعني يهدد تقريبا أوروبا، رقعت روحها هي بيدها معنية بهذه المسألة. يعني اليوم ما فماش إمكانية أنه يقع تغيير ولا مراجعات حتى في السياسات التي سوف تنتهجها هذه الدول تجاه كما كنت أنت تفسرنا أستاذ فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
التغيير هو بالإنتاج في بلدان الجنوب، لأنه يجب نتذكره نحن القارة الإفريقية كانت تنتج مش للقارة الإفريقية فقط، لكن كانت تنتج لأوروبا، الدول الكبرى اللي كانت مستعمرة أفريقيا. لكن بعد الاستقلال قررت الدول الأوروبية أن تغير سياسة الاستثمار في الفلاحة باش تجوع القارة الإفريقية، باش يعني تولي تتحكم في القارة الإفريقية على مستوى الغذاء وعلى مستوى الطاقة وعلى مستوى الاقتصاد. يعني هذه سياسة جيوسياسية، ما هيش سياسة غذاء فقط. لما نرجع للخمسينات والستينات لما كانوا فما مفاوضات الجات اللي هما ولاو يعني المنظمة العالمية للتجارة ولات في التسعينات، المفاوضات متاع الجات كانوا يقولوا باللغة الإنجليزية يقولوا free trade in everything but arms and farms، يعني نأمنوا بالتجارة الحرة في كل شيء إلا السلاح والغذاء. يعني هذا مش كلامي أنا، هذا الكلام متاع المفاوضات من الستينات والسبعينات. يعني كانت واضحة سياستهم الغذاء راهو سلاح، سلاح للدول الكبرى باش تتحكم في العالم.
يعني وإذا ما يفسر ربما دائما المخاطر المناخية ما يأخذوهاش بعين الاعتبار، وحتى يعني لليوم تبقى من المواضيع التي يتم التطرق إليها لكن دون اتخاذ قرارات مصيرية وهامة.
فيما يخص التغييرات المناخية، الأمم المتحدة عملوا رابور عنده توا عامين ولا ثلاثة اسمه The Production Gap، خرج الرابور هذا من United Nations Environmental Program. البرودكشن جاب هذا الرابور واضح ياسر، عملوا رابور ايتود باش يشوفوا البرودكسيون توتال نتاع البترول والغاز اللي ناويين يستخرجوهم البلدان نتاع العالم الكل، وعملوا كومباريزون نتاع البرودكسيون اللي هي فعلا يلزمنا ما نفوتوهاش دي سي سنه عامين عام 2080. يلقاو انه البرودكسيون توتال اللي مبرمجه سي باش تكون 140% اكثر من الماكسيموم اللي نسمحوا به اذا كان باش نوصلوا يعني لك ال 1.5 دغري ماكسيموم تاع الريشوفمون كليماتيك. يعني الكونكلوزيون تاع لونو انه ما فماش حتى بوسيبيليتي باش نوصلوا لوبجيكتيف نتاعنا اذا كان ما نبطلوش الاستثمار في الغاز والبترول immediately. يعني يلزمنا نقصه بطريقة كبيرة ياسر توا، مش بعد 5 سنين ولا 10 سنين. ألوركو كي تشوف الاستثمارات الجديدة في 10 سنين اللي فاتوا ما بين 500 مليار و 900 مليار كل عام، الشركات الكبرى متاع البترول قاعدة تزيد في الانفستيسمون تاع الانفراستركتور تاع الغاز والبترول.
يعني حتى الحرب اليوم
يعني تكلموا على شيء هذا بينصير ما تكلموش. يعني كانهم ما في بالهمش بالريشيرش سيونتيفيك باللي كونكلوزيون تاع لونو،
غير معنيين اكثر منهم في مصلحتهم. بالفعل
مش في مصلحتهم.
احنا نعرف ان انت ديما مواكب بالمستجدات الوضع الاقتصادي في تونس وكل ما يهم المسائل المتعلقه بالمفاوضات، خاصه مع فيما يتعلق بامكانيه الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولي. اليوم تعرف انه عندنا تراجع تصنيف الائتماني لتونس، وفي ظل اعتماد ديما كانت على سياسه التدين لسد العجز المالي المتفاقم، اليوم الوضعيه هل حسب رايك من خلال حضور تونس حاولت رئيس الحكومة تقدم ربما تطمينات على مستوى الإصلاحات الممكنة الاقتصادية واللي من شأنها أنها تحاول تدفع المفاوضات نحو إمكانية إسناد هذا القرض. اليوم كيفاش تقرأ الوضعية الاقتصادية وفيما يتعلق خاصة بمعناها موقف صندوق النقد الدولي من الوضعية الحالية في تونس؟
والله كما تعرف يعني المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي ما هيش مفاوضات تقنية وفنية على المستوى الاقتصادي فقط، يعني هذوكم مهمين، لكن مفاوضات سياسية راهو هذه. يعني صندوق النقد الدولي تتحكم فيه أمريكا، واللي يعني شفناه بعد 25 جويلية ضغط أمريكي وشوية ضغط أوروبي، لكن أكثر شيء ضغط أمريكي على النظام السياسي في تونس لتوضيح الصورة، يعني الرجوع للنظام يعني الديمقراطي على حد قولهم يعني. لكن كي تجي تشوف يعني مشاركة تونس الحكومة التونسية في دافوس، يعني هي قراءتي أنا يعني هي يعني قبول من الدول العظمى إنه تونس يعني راجعة في يعني مقبولة في النظام العالمي كنظام سياسي. يعني مش في مصلحة أوروبا ولا مصلحة أمريكا إنه تونس يكون نظام فاشل، لأنه مخطر ياسر هذا بالنسبة للأمن العالمي، للأمن في المنطقة. يعني ما ينجموش يخليوا تونس تفشل، لكن ما يحبوش يبعدوا ياسر على النظام الديمقراطي بعد اللي صار في تونس في العشر سنين اللي فاتوا.
وفي نفس الوقت شادين صحيح كذلك في الإصلاحات العميقة اللي معناها هي اللي بدأت عندها سنوات مطالب بها يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى من 2013 من وقت اللي بدأ الأول معناها مع حكومة النهضة وغيرها، اللي هي دائما تتركز ديما على مسألة تخفيف كتلة الأجور والمسألة الدعم وخصوصة المؤسسات العمومية وحتى مسألة المراجعات المنظومة الجبائية اللي لليوم ما زالت الوضعية هي بيدها ما تغيرتش خاصة على
هذا حتى من قبل هذا يعني الكريتير هذوما الكل من قبل حتى الثورة، يعني هذا هو برنامج الصندوق النقد الدولي والنظام الرأسمالي العالمي من السبعينات يعني. لكن الوضعية الاقتصادية الاستثنائية اللي عندنا في العالم توا في مصلحة تونس، لأنه تمكن تونس أنه في المفاوضات هذه تأخذ حالة استثنائية لترقيع يعني الوضعية الاقتصادية مع بإعانات من صندوق النقد الدولي وتأجيل يعني القرارات الصعبة هذه. لكن بالنسبة لصندوق النقد الدولي يحاولوا انه ياخذوا على الاقل ضمانات انه التحويرات الاقتصادية الهيكلية هذه باش تصير بقبول من الدولة التونسية ومن
الأطراف الاجتماعية،
يعني الأطراف الاجتماعية اللي هو لجيتتي يعني عامة، لأنه بالنسبة للفيمي يخافوا من حاجة اسمها ديت أوديوز. ديت أوديوز يعني نجم يجي حكومة بعد خمس سنين ولا عشر سنين يقول لك لا نحن ما ندفعوش الديون هذه لأن أنت ما عطيتهاش بطريقة ديمقراطية برضا الشعب وبرضا السوسيتي سيفيل، عطيتها النظام السياسي ما كانش ديمقراطي مثلا.
يعني انت معناها ما كنت مساهم في عدم حظوظ سداده اصلا هذا القرض كي منحته في ظروف هذه اللي عرفها، انت مساهم في عدم توفير ظروف سداده فيما بعد.
بالضبط، لانه الديت الكونسيبت نتاع الديت اوديوز استعملته امريكا باش تلغي ديون بلدان اخرى كيما العراق بعد استعمار العراق الولايات المتحده الامريكيه، قالوا الديون نتاع العراق اللي خذاها صدام الكل اوديوس، لانه وقتها استلفوا من روسيا وتسلفوا من بلدان نتاع الاتحاد السوفيتي القديم، امريكا قالت لا مش باش ندفع لكم الديون هذه لانهم اوديوس، لانه ما عطيتوش ديون بطريقه ديمقراطيه بطريقه شفافه بطريقه استفاد منها الشعب العراقي. دونك يعرفوا راهو هذا كلام مخطر ياسر، نجم مليارات ما تدفعش دولار فيتور. دونك هذاك علاش يحبوا ما يعطيوا فلوس الا ما يضمنوا انه الكونسيبت نتاع ديت اوديوز ما يتجبدش بعد خمسة سنين. يقول لك انتم كلكم تفهمتوا وقبلتوا الشروط هذه دونك يلزمكم تدفعوا.
واضح. شكرا لك.
الحاجة الأخرى اللي لازم نعرفوها إنه إذا كان تونس ولا حتى مش رو مش نحنا بركة، فما بلدان أخرين توا داخلين في أزمة ديون ممكن ما نجموش يدفعوا كما سريلانكا توا ما دفعت. بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، كي البلدان الجنوب ما تدفعش، المشكلة راهي مش مشكلة ريهم هما كهو، لأن المستثمرين اللي ما همش باش ياخذوا فلوسهم كلهم في أوروبا وفي أمريكا وفي بلدان الشمال، يعني بالنسبة لهم خسائر كبرى بالنسبة لهم. تنجم يعني تتصاعد المشكلة تولي أزمة مالية عالمية،
وذلك علاش هو قرار مصيري لنا وليهم.
بالضبط بالضبط.
شكرا لك أستاذ فاضل قبوب، الأستاذ في الاقتصاد بجامعة دنيسون ورئيس المعهد العالمي للازدهار المستدام. بعد شوية باش نمشيو نحكيو على الوضع في ليبيا وحول المستجدات إمكانية الخروج من الأزمة. فاصل ونرجع.
موسيقتنا سول على إكسبرس FM. غدار دي نيوز.
غدار دي نيوز اليوم نمشيو لليبيا كذلك كما الأسبوع الفارط. اليوم نحب نكمل ونتابع المستجدات، هل هناك إمكانية انفراج للأزمة؟ أكثر تفاصيل باش نتابعها مع ضيفنا الأستاذ كامل مرعاش الكاتب والباحث السياسي الليبي معنا من باريس مباشرة. مرحبا بك أستاذ.
اهلا وسهلا، تحيه لك وللمستمعين.
شكرا لك. اليوم معناها الحديث على مقترح دبيبه لان الخروج من الازمه يجب ان يمر بانتخابات برلمانيه نهايه سنه 2022، وعلى اثرها وعد بالخروج والمغادره فورا بتشكيل الحكومه. تقريبا نفس التوجه او نفس المقترح اللي تم تسجيله اثر لقاء بين وزير الخارجيه المغربي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش القمه الافريقيه في غينيا الاستوائيه، على ان الحل الوحيد ربما هو الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه. وهناك التكتم على اللقاء اللي تم ما بين وزير الداخليه التركي وال الليبي دون صدور أي بيان، لا نعرف هل هناك معناها رأي مخالف، لكن اليوم هل هو الحل ومدى إمكانية تطبيق هذا الحل واقعيا وميدانيا؟
في الواقع أنا رأيي أن موقف السيد عبد الحميد الدويبة رئيس الحكومة ومجلسه الرئاسي، لأن الآن من الواضح أن المجلس الرئاسي هو جسم يتبع الحكومة وليس كما أما إقراره ضمن اتفاق جنيف وملتقى الحوار السياسي الذي أتى بهذين الجسمين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مجلس رئاسي له اختصاصات محددة ورئيس حكومة له اختصاصات محددة، ويبدو أن الخطين هما في توازي مع خط آخر وهو المجلس الأعلى للدولة والبرلمان والحكومة أيضا الجديدة التي أقرها البرلمان، والكل يريد انتخابات، ولكن في واقع الأمر الجميع لا يريد انتخابات بقدر ما هو مهتم بوجوده أو باستمرار وجوده. أنا أتكلم عن كل هذه الأجسام،
يعني الحكومات المتنافستين حاليا.
نعم، لو كان هناك إرادة حقيقية لتنظيم هذه الانتخابات لكنا اتفقنا أو اتفق الجميع على القاعدة الدستورية التي ما زالت مثار جدل والتي عقدت من أجلها اجتماعات كثيرة وآخرها اجتماعات القاهرة. إذن الإرادة أو إرادة المتصارعين في ليبيا ليس هدفها الانتخابات بقدر ما هي تريد أن تبقى كأجسام سياسية في المشهد الليبي، وهذا في الواقع يعطل مصلحة ليبيا ولا يقودنا لا إلى مصالحة ولا استقرار للبلاد، وربما يخدم الاستراتيجية الأمريكية المبنية على استمرار الفوضى في ليبيا وبالتالي تصنيف ليبيا كدولة فاشلة، وهذا يبرر وجود الولايات المتحدة بقوة في الملف الليبي.
وهذا ما يخلينا نوصل للنقطة الثانية اللي كنت باش نسألك عليها أستاذ كامل مرعاش، وهو التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي تم تقديمه مؤخرا إلى مجلس الأمن. أنا حظر الأسلحة الأممي المفروض منذ عام 2011 على ليبيا لا يزال غير فعال، يعني اليوم فما تواصل إرسال الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك لهذا القرار الأممي، وأن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة بوجود مقاتلين في التقرير والذي جاءت على كل تفاصيله صحيفة الغارديان البريطانية، أن هناك مقاتلين من تشاد من السودان ومن سوريا وغيرها من الشركات العسكرية الخاصة في البلاد. هذا من شأنه أن يمثل تهديد خطير بطبيعة الحال على أمن ليبيا والمنطقة، لكن ربما من بين العراقيل الكبرى التي تحول دون الحلول أو تحول دون الوصول إلى انفراج في هذه الأزمة السياسية.
أنا في الواقع أنا أرى أن هذا التقرير هو دليل جديد على عجز البعثة وفشلها في حل أزمة ليبيا، بل أن هؤلاء الخبراء ذكروا لنا نصف الحقيقة ولم يكشفوا لنا كل الحقيقة، وكان المتوقع أن يكون هذا التقرير أكثر تفصيلا يحتوي على الدول التي تنتهك وما زالت للأسف إلى حد اليوم ما زالت تنتهك حظر السلاح إلى ليبيا، وهناك حالات شبه يومية إلى ليبيا تأتي من تركيا وأيضا هذه المرة من بريطانيا إلى مطارات مصراتة وإلى موالي طرابلس وأيضا قاعدة الوطية في ليبيا أو في أقصى غرب ليبيا. يعني كنا نتوقع أن هذا التقرير يحتوي على الأسماء وعدد هذه الرحلات، لأن هناك مصادر دقيقة جدا في تحديد مسارات البواخر التي تسير إلى ليبيا والتي أيضا ترفض حتى التفتيش عن محتوياتها والذاهبة إلى مصراتة، مما يعزز الفرضية بأنها تحمل عتاد عسكري. وجاء التقرير يعني مهلهل وغير واضح ويخدم مصلحة واحدة أو مصلحة سياسية واحدة، وهي أن ليبيا مستمرة في الفوضى، وأنا أعتقد أن هؤلاء الخبراء بنوا هذا التقرير بناء على معلومات أمريكية غامضة تسمي الأشياء بأسماء وهمية ولا دون تذكر هذه التفاصيل. هذه التفاصيل مهمة، من المهمة كل التي تنتهك. طب لماذا بريطانيا تخفي انتهاكها إلى حظر السلاح إلى ليبيا؟ الأسبوع الماضي هناك 3 طائرات بريطانية عسكرية هبطت في مطار مصراتة، لماذا وماذا تحمل هذه الطائرات؟ إذن هذا التقرير مسيس ويعزز فرضية أن ليبيا مستمرة في مسلسل الفوضى وتستحق بجدارة مفهوم الدولة الأمريكية،
وربما هي تدفع كذلك اليوم هذا القرار في تقسيم يعني الحكومتين، هي في نهاية الأمر هي تجسيد للمحاور التي المحاور الدولية الموجودة في ليبيا والتي تتصارع على السيطرة في ليبيا. اليوم الحل الذي يمكن أن يكون هو الأقرب إلى معناها إلى التطبيق للخروج من هذه الأزمة فيما يتمثل، هل باستقالة دبيبة وبشآغة؟ يعني كيف يكون الحل؟
حقيقة هناك محاولة وكانت محاولة ربما جادة، وهي تسمية هذه الحكومة الجديدة ووضع على رأسها شخصية مهمة من الغرب الليبي، ونحن نعرف هذا الصراع اتخذ شكلا جهويا غرب شرق ليبيا. كنا نتوقع أن هذه الشخصية تستطيع أن توحد الصف على الأقل في شمال غرب ليبيا وأن يتوحد مع الشرق، وأن يتم بالفعل التوصل إلى قاعدة سورية بمساعي ليبيا ليبيا. ولكن بكل أسف هناك قوة إقليمية ودولية أيضا عطلت هذا الحل وحاولت خلق مسارات موازية في جنيف وفي المغرب لإجهاض هذه المحاولة، كل ذلك في سبيل استمرار الفوضى. وأنا لا أرى مصلحة للولايات المتحدة وبريطانيا في هذه الفوضى إلا مفهوم الدولة الفاشلة واتخاذه عذرا للتدخل والهيمنة على الملف الليبي حتى في إطار المصالحة وإعادة استقرار ليبيا. بالتالي الحل يكمن في هذه المصالحة الليبية الحقيقية، ولكن ينقصها شيء وهو أن تعترض عليها بعض الدول الإقليمية وتجهضها وحتى القوى الدولية، لأنه القوى الإقليمية والدولية أصبحت لها يد طولة في الملف الليبي وتستطيع أن تعطل أي حل ليبي ليبي، وهو ما نشهده على الأرض الآن. وحكومة الدبيبة والميليشيات التابعة لها هي أداة من أدوات هذه الفوضى التي تحركها هذه القوى الإقليمية والدولية حينما تشعر أن الأزمة الليبية في طريقها إلى الحل. وأنا ألوم دول الطوق الليبي أو الجوار الليبي التي هي الأخرى منخرطة وراء مصالح بعض القوى الدولية ولا تريد الاستقرار في ليبيا. تصريحات الرئيس الجزائري وتدخله المباشر في أن ليبيا يجب أن تكون فيها انتخابات تشريعية ولا رئاسية، هذا شأن داخل ليبيا، ما علاقة الجزائر أو الرئيس الجزائري في رأيه في انتخابات رئاسية أو برلمانية في ليبيا. هذا نوع من التدخل السلبي من دول الجوار، دولة مهمة مثل الجزائر، ويعطل الحل في ليبيا وربما يتماهى مع استمرار الفوضى. وأنا لا أرى مصلحة الجزائر باستمرار الفوضى في ليبيا.
شكرا لك الأستاذ كامل مرعاش الكاتب والباحث السياسي الليبي، كنت معنا من باريس. بعد شوية باش نمشيو نحكيو على تونس. الاستفتاء اليوم بصدور البريد الرسمي تركيبة اللجان، هل نحن أمام مسألة وضع الناس الكل أمام الأمر الواقع؟
الانفيتي دو جور،
الانفيتي دو جور الأستاذة في القانون الدستوري الأستاذة ساسابي الأقليبي معنا. مرحبا بك أستاذة.
وبيك عايشك وكل مستمعين ومستمعات،
شكرا لك. اليوم نحب نفهم معك، احنا توا في المرحلة الموالية اصدار بالرائد الرسمي تركيبة اللجان الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، رغم رفض الاتحاد وحتى العمداء والعميدات من خلال البيان اللي اصدر منذ أيام. اليوم هل نحن أمام الأمر الواقع أم هي مسألة إجرائية وضرورية للالتزام بالأجال؟
هي والله شو معناتها مسألة ضرورية بالنسبة لشكون؟
يعني هناك يعني أجندة فيما يتعلق بالتواريخ
بالطبع هنالك أجندة رسمها رئيس الجمهورية وهو مصر مهما كانت الظروف أنه ينفذها. وهذا أثبتوا صدور الأمر اللي يقضي بتسمية أعضاء تحديدا اللجنة القانونية بعينهم يعني بأسمائهم، رغم صدور البيان اللي هو عبروا فيه عن اعتذارهم لدى رئيس الجمهورية، دبوغ شكرهم لرئيس الجمهورية واعتذارهم باعتبار أنه بينجموش كممثلين عن مؤسسات ينخرطوا في عمل كيف من هذا. إذا كان بعد وهذا إذا قطع نظر عن عن البيتيشن يعني اللي صدرت عن الأستاذة من كل الكليات الحقوق ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية اللي كانت في الواقع عبارة عن نجم نقولوا ضغط على العمداء باش أنهم ما ينخرطوش في المشروع هذايا. بقطع النظر عن هذايا العمداء دونك أبدوا دونك عبروا عن رفضهم المشاركة في اللجنة هذايا، لكن رغم ذلك اصدر المرسوم هذايا وعينهم بأسمائهم، بمعنى أنه يعني احنا مش ما احنا يعني هنالك دونك توجه في نحو فرض الأمر الواقع. بقى توا هل أنه الأمر هذا بصدوره وبتعيين الأشخاص هذوما بأسمائهم باش يترتب عليه مشاركة نتاع الأشخاص هذوما ولا تراجع الأشخاص هذوما. ما نعتقدش هذا لأنه فما شكون دونك
أستاذ معاش. إذا كان تابعت أنت تعليق الأستاذ صادق بالعيد العميد صادق بالعيد رئيس رئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية قال فيما يتعلق بموقف العمداء أنه قال أننا أنا نحترم موقفهم لكن الأصل أننا موظفون عموميون دونك ما احنا في مجندين لخدمة الدولة. يعني فيما معناه قراءة أخرى تقولك إذا كان أنت اليوم عندك فرصة باش تعطي رأيك تعطي رأيك ومعناها إذا كان ما لقيتش نفس التوجه اللي أنت معناها مقتنع به كأكاديمي ورجل قانون فيمكنك فيما بعد أن تتخذ الرأي معناها توضح وتبين موقفك. علاش يقولك تعطي موقفك بصفة مسبقة أنت ما زلت ما بديتش تخدم ورفضت علاش ما تدخلش شارك؟
شوف هذه مسألة أخرى أنه إذا كان هذه مسألة أخرى متاع إذا كان أنت من بعد المخرجات ما عجبتكش ولا ما تتنسبش مع اللي اقترحته أنت تنسحب هذه قضية أخرى وهذه قضية رو تطرح مشكل خطر النص القانوني نفسه يعني المرسول نفسه كانت تذكره يقول أنه أعضاء الجين هذية مقيدين بواجب التحفظ وب يعني الالتزام بعدم الافشاء عن المداولات اللي باش تدور في الـ في الـ في اللجان هذه. اش معناتها ما يعطيهمش الحق المرسوم هذا باش انهم يخرجوا للاعلام يقولوا راه احنا قلنا هكا ولا طرحنا هكا في حين انه النص خرج بصيغه اخرى.
لكن ينجم مثلا فيما بعد يعبر على رفضه ويستقيل يقول انا مانيش موافق ويستقيل دون ان يخوض في التفاصيل.
بتبعي نجم يستقيل في أي وقت ونجم يستقيل في أي وقت لكن أنا نعتقد وأنا مش باش نتكلم يعني باسم ما عنديش الحق وما ما نجيش نتكلم باسم العمداء ولا لكن كان تبع أنا المسار هذا لكن نشوف أنا شنو يعني مساحة التصرف اللي يعطيها لي النص اللي كلفني بالمشاركة ونرجع لك من بعد القضية احنا موظفين مجندين حتى هذه كذلك مردود عليها لكن أنا كيف نشوف المساحة المتاحة لي بمقتضى النص واضح أن المساحة هذه ما هيش مساحة تخلي لي المجال باش أني يعني نعبر على قناعاتي ولا موقفي ولا كيفاش نرى أنا البناء هذا يعني يلزم يكون ولا ما يلزمش يكون. خاطر شي يقول لك هو راو بتكليف من رئيس الجمهورية والمشروع هذا اللي هما مطالبين بإعداد مشروع النص الدستوري يلزم يكون يعني في حدود ما أقره أول حاجة الأمر عدد 117 متاع 22/21 وفي حدود ما يعني قالت إليه نتائج الاستشارة الوطنية مش نسوي هذية راو هذية جاي في الفصل الثاني في الفصل الثاني متاع المرسوم بصريح العبارة الناس هذوما يلزم يخدموا دونك
انطلاقا من مخرجات الاستشاره
فوالا اكزاكتومون. دونك شنو هي مساحه الحريه اللي عندهم هذوما باش من بعد يقولوا باش انا اعتقد قالوا في انفسهم واش انا باش ندخل اصلا اذا كان انا مطلوب مني اني نتحرك في الاطار هذايا
نجالك في مرة أخرى فيما يتعلق بالإطار أما نخلي لك المجال باش تعلق على مسألة أنهم موظفين
موظفين لا أي موظفين راه صحيح موظفين كلنا موظفين ما راه الواجب المحمول على الموظف العموم باش أنه ينفذ التعليمات نتاع رئيسه أو الحاجة رئيس جمهورية ماشي الرئيس بالمعنى نتاع القانون الإداري للأساتذة والعمداء فهم حجر أو فهم فقه قضاء أنت نحن إدارية في المجال هذا ويقول أن العون العمومي ما هوش مطالب بالامتثال لأوامر الرؤساء نتاعو إذا كان الأوامر هذه تتعلق بعمل يخرج عن نطاق الوظيفة التي أسندت إليه. مش معناتها العمداء والأساتذة وظيفتهم بصفتهم تلك يعني بصفته عميد ولا بصفته أستاذ في كلية كذا ولا في معهد كذا بصفة شخصية يعمل أي حد لكن هو كعميد وقع دبغه وقع يعني انتخابه من قبل نظاره لكن هو في الخطة نتاعو مكلف بوظائف بمهام بيداغوجية
وإذا ما تم تسخير إذا ما تم إجراء تسخير مثلا في هذا المجال
ما يسميش تسخير هذا ماهوش أمر النص هذا ماهوش نص نتاع تسخير الأمر اللي يسميهم بأسمائهم مش سميهم بصفاتهم المؤسساتية النص يجي لاحق للرفض العريضة هذه اللي خرجت هذيك مش نص تسخير نص يبدا فيه نص يعني بنلقاو في الابتلاعات نتاعو انه يستند النص اللي يتيح للسلطه كذا باش انها تسخر الى غير ذلك. مش نخسر فيه هذا نرجعوا القضيه انهم هما راهو موظفين وانه محمول عليهم انهم يلتزموا بالاوامر تاع الوزاره. راهو صحيح كل موظف ملزم ومعرض لعقوبات تاديبيه اذا كان يخرج عن هذايا باش انه ينفذ الاوامر تاع يعني رؤسائه. ولكن القاضي الاداري قال اذا كان الاوامر هذه تتعلق بمهمه اللي هي مش ما تدخلش في الوظيفه التي انتدب من اجلها فهو في حل من هذا الواجب، ما فماش مؤاخذه تاديبيه عليه. باش نوضحوا الامور وشنو معناتها انك موظف. موظف معناها نجم نعمل اي شيء، يعني في خاطر انا في اداره يجي رئيسي المدير نتاعي المباشر يعيط لي باش نعمل اي حاجه. علاش؟ على خاطر انا موظف في المؤسسه اللي هو يشرف عليها. اعتقد يعني
اذا كان في اطار مهمه اللي منتدب من اجلها. نقطه اخرى انه الامر الرئيسي الاخير اللي صدر فيما يتعلق بدعوه الناخبين للاستفتاء اللي كان في الاجل لكن شفنا بالتوازي هو نقطة قانونية، هل يجب أن يتم دائما فيما يتعلق بالدعوة الناخبين في مسألة الاستفتاء أن يرفق بنص أو الموضوع معناه نص الاستفتاء؟
أي.
هل هو ضروري أم لا، أم يمكن أن يكون بصفة لاحقة؟ سؤالي الثاني، هل ضرورة أن يكون كذلك في إطار دعوة الناخبين للاستفتاء تحديد العتبة؟
بالنسبة للسؤال الأول، المفروض أنه نفس التاريخ نتاع دعوة الناخبين يعني هي تاريخ اللي يتم فيه الإفصاح عن موضوع الاستفتاء. علاش باش نخليه وراه الاختيار نتاع الإجال نتاع الشهرين ماهوش عبثي ولا اعتباطي، يعتبر حتى نمشي للقانون المقارن إجال معقولة باش تخلي للناس والفاعلين السياسيين الوقت باش يطلعوا اولا على صحوه موضوع الاستفتاء باش يحددوا الاستراتيجيه نتاعهم في هذا. يعني
استاذ يظهر لي على ما يبدو انه باش يقع سيبدا العرض ابتداء من 30 جوان.
هوني المشكل، هوني المشكل. انت سالتني هل انه يلزم يكون؟ بالطبيعه لازم يكون. انت يعني وقت تصدر وهذا يعني اللي يميز الاستفتاء على الانتخابات، وقت تدعو الناخبين للاستفتاء يلزم تقول لهم استفتاء على ماذا وتخلي لهم المساحه الكافيه. الوغ بدليل يعني يعني الاقتران نتاع المسالتين هذوما ضروريين، وبدليل انه رئيس الجمهوريه احتاج الى انه يصدر نص يستثني او يدخل استثناء على المساله هذه. ما نجمش نساو انه يعني اقر بان الفصل 113 بالضبط ما ينطبقش على الحاله هذه، وانه الموضوع الاستفتاء بمعنى مشروع نص الدستور باش يقع دونك نشره للعموم في اجل اقصاه 30 جوان. دونك بما معناه وهو نفسه ما يعرفش بالضبط كيف يكون جاهز، قال دونك في اجل اقصاه 30 جوان، دونك اقل من شهر من موعد الاستفتاء. بالنسبه للعتبه الان في الانظمه الديمقراطيه الكل نلقاو فما عتبه. علاش؟ على خاطر اذا كان انت تحب تضمن الاستفتاء انه يكون خاطر فما برشا جدل حول المساله هذه، لانه الاستفتاء هو اداه ديمقراطيه أم أنه هو بالعكس أداة يعني لإصفاء مشروعية على الشخص اللي هو يقترح حاجة معينة على الاستفتاء. المعيار في مسألة هذه باش نقوله هل أنه استفتاء ديمقراطي بالحق ولا استفتاء اللي هو محاكاة للديمقراطية؟ المعيار هو العتبة. العتبة علاش؟ على خاطر يقول لك إذا كان تقول، إذا كان تنطلق أنت من أنه الاستفتاء هو تعبير عن الإرادة الشعبية، ما تنجمش تقبل أنه الإرادة هذه تنبثق عن عدد محدود جدا من الناخبين والناخبات.
هي الإشكالية فك العدد المحدود جدا، لأنه مثلا فما تجارب في الدول شفنا في البريكسيت وغيرها النسبة هي متاع نسبة المشاركة كانت هي محل جدل آنذاك، معناها لأنه وقتها كان بالنسبة لهم النتيجة اللي وصلت ما تمثلش قناعات الشعب البريطاني.
على خاطر تعبير عن عدد، وهذاك علاش بعد البريكسيت فما برشا ناس طلبت راو طلبوا إعادة الاستفتاء. نعش كنت تذكر طلبوا إعادته على أساس أنه أعطاه نتيجة اللي هي كارثية واللي التوى تعاني فيها دونك المملكة
نسبة كانت ضعيفة وسامبوليك ماهيش
بالضبط. دونك أنت إذا كان تعتبر إذا كان تنطلق وهذا موقف رئيس الجمهورية نعرفه الكل من أنه الإرادة الشعبية هي يلزم تكون الفيصل، ما تنجمش تجي غدوة وهذا شفناه للأسف مع الاستشارة الاستشارة اللي هو يقول في المرسوم نتاعه أنها باش تكون المنطلق والإطار اللي باش تعمل فيه اللجنة القانونية. الاستشارة هذه كيف نشوفه نسبة المشاركة فيها نسبة معناها محدودة جدا، ورغم ذلك يعني سيقع اعتمادها كأساس كمنطلق لبناء دستوري جديد. لو كيف نضيف لهذايا أنه الاستفتاء جاء من غير عتبة، وأنه غدوة ربما باش يمشيوا 10-15-20-30% فقط من الجسم الانتخابي للاستفتاء، فإنه هذا بتبيع باش تكون يعني انعكاساته على مشروعية على مقبولية نتائج الاستفتاء على استدامة النص الدستوري اللي باش يقع وضعه يعني سلبية جدا، وباش يولي باش يكون نص هش، باش يكون نص يعني ماهوش مستبطن من قبل الجسم النخبي يعني من قبل الشعب. نرجع لقضية الشعب
يعني بطريقة غير مباشرة باش يقع معناها باش تكون النتيجة على مستوى مضمون الدستور، هو اللي باش يخلي فيما بعد نسبة المشاركة تنجم تكون كبيرة.
مش على مضمون الدستور، على مشروعية الدستور، الناس باش تقبل ولا لا. إذا كان باش يمشيو يعني عدد قليل جدا غدوة، الناس مثلا باش تقرر أنها تقاطع، وفما حديث على مقاطعة. سمعنا برشا ناس تتحدث على مقاطعة، هنا يلزم الناس
هنا المعارضة
بالضبط. أنت باش تقاطع ومن بعد لو كان باش تقاطع الدستور باش يتعادى كمان كما الاستشارة. الاستشارة اللي يقول لنا السيد رئيس الجمهورية اليوم أنها كانت ناجحة وقت اللي نسبة المشاركة فيها كانت ضعيفة، غدوة نفس الشيء باش يحدث بالنسبة للاستفتاء.
ما دامنا احنا في حالة عدم تحديد عتبة، إذا ينجم يكون أي عدد هو محدد لمصير الاستفتاء. يعني خاطر هنا باش ما نخلي، لأنه مثلا هو النقائص هذه الكبيرة من دستور 2014 اللي فيه عدة نقائص في المنظومة كانت معقدة شوية ما عطتناش حلول حتى في الحالات مثلا حالة الاستفتاء وغيرها. اليوم معناها ربما عدم تحديد العتبة باش ما نلقاوش اللي احنا في وضعية إذا كان حددنا مثلا نسبة معينة ما وصلناش للنسبة ذي، أكيد فيما بعد ربما سيترتب عنها ضرورة أن يستقيل رئيس الجمهورية، ما عندوش حل آخر.
حتى نتفيد مش مسألة قانونية، هذه مسألة سياسية.
به إذا كان نحدو عتبة نمشي معاك، نحدو عتبة ما وصلنا لهاش من بعد شو شي يصير، معناها الاستفتاء ذاك الدستور ذاك ما هوش ما هو معناها لا يمكن العمل به. اي شنو باش نعمل؟ باش نعاود نرجعوا ل 2014؟
خلينا من العتبه هنا، احنا خلينا من العتبه. يعني اذا كان مشاو الناس انخرطوا في الاستفتاء وشاركوا بطريقه مكثفه واجابوا بلا ما نقبلوش
مثلا، اي
اي بس تخصاب يعني فماش ما نعرفش علاش الناس معناها متقلقه.
اي ليه شنو احنا ديما نلوجوا المرحله المواليه
الدستور. إيه نتيجة هي دستور 2014، رأوا دستور 2014 يبقى قائم ما لم يقع نسخه هو إلغاؤه بدستور جديد. إذا كان الدستور ما تعداش يبقى الأمر على ما هو عليه، يعني نبقاو في إطار دستور 2014. وبقطع نظر عن هذا الكل، ويمكن مش هذا الإطار الحديث عن المسألة هذه، رأوا إحنا سمحني رئيس الجمهورية هو اللي حشرنا في المربع هذا. إحنا عندنا أشهر ما نحكيه كان على الدستور وعلى تنقيح الدستور وعلى إلغاء الدستور وعلى التخلص من دستور 2014، في حين أنه اليوم أولويات تونس ماهيش نجم يعني ماهيش حاجة حيوية. يعني البقاء في إطار دستور 2014 ماهيش مسألة حياة أو موت بالنسبة للدولة وبالنسبة لأفراد الشعب، في حين أنه قضايا أخرى اللي هي قضايا اقتصادية ومالية هي المسألة الحيوية.
لكن أنه الدستور هو دائما باش يعطيك السياسة العامة لتوجهات الدولة والنظام الذي سوف تعتمده والسلطة وغيرها حتى فيما بعد، لأنه ربما الإشكال اللي ريناه واللي شفناه من في تجربتنا السابقة أنه كانت هناك على مستوى مثلا مجلس النواب وما وقع تمريره من قوانين وخاصة اتفاقيات
وما لم يقع تمريره
خاصة مثلا من بعض اللجان اللي قررت إسقاط أو عدم تمرير، هذا من بين نقائص دستور 2014.
ألوغ معناها كانت تسمح لي، هذا موقف شخصي ما نجمو نناقشوه.
أنا ما نعتقدش
أنه أي ها باش نعطيك جواب، لكن جواب ذاتي معناها مش جواب. أنا في اعتقادي السبب في كل هذا أساسا ماهوش نص دستوري. غدوة نجمو نجيبو نص فيه الحكمة نحطو فيه الحكمة، يعني أفضل من نجم نتصوروه ونجم يتصوروه أفضل الأخصائيين في القانون فيما يتعلق بالبناء المؤسساتي فيما يتعلق بالحقوق والحريات. إذا كان باش نبقاو مع نفس الطبقة السياسية باش يخلقوا مشاكل، اللي هي مش موجودة في اللفنة. راهو يلزم التشخيص هو المشكل، التشخيص هو المشكل. حبينا نتخلص، حبينا أحزاب سياسية، يعني نقولها على مسؤوليتي، أحزاب السياسية اللي حكمت من 2014 قطع نظر على الفترة بين 2011 و2014، لكن من 2014 في حتى لحظة يعني منذ 25 جويلية ما يعني أعادت النظر، ما قعدت قدام المرايا وسألت نفسها وراجعت نفسها علاش وصلنا ل 25 جويلية، علاش وصلنا يعني لحال استثناء مش 25 جويلية في المطلق،
وهذا
علاش وصلنا وقالوا رانا غلطنا ورانا مشينا في المسار هذا ورانا عطلنا ورانا دخلنا في متاهات اللي ما عندهاش علاقه بالصالح العام الى غير. حتى واحد احنا تو الاحزاب السياسيه الكل نراو فيها مجنده،
لان كلها ما زالت في يعني نفس الـ 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 معناها الفكر يعني والمنطقه اللي هي بالضبط اللي احنا اليوم نتيجه ما قام به خيارات الرئيس، واللي ما همش نتيجه نتاع 10 سنوات وخاصه
يعني
اخفاقهم
يعني كانت تتهم في بعضها اليوم ولا تتهم في رئيس الجمهوريه، لكن حتى بالضبط. واحد ما تهم روحه
مراجع ما عمل مراجعات
بالضبط.
لكن
بالضبط.
هو هذا الاشكال، لانه اليوم الرئيس يقول لك انا باش نخرجوا من هالمأزق هذا انا عندي طرح جديد قائم على مقولات البناء الجديد والجمهورية الجديدة، يعني دائما البحث عن ما هو جديد. اليوم كيفاش اليوم منطلق متاع منح السلطة للشعب بتقرير مصيره وجمهورية جديدة وآليات، معناها هو ذاك علاش يقولك أنا في الحوار بالنسبة لي ما يشاركوش الناس اللي ما كانوا موجودين في المنظومة القديمة واللي هي ماهيش نجم تكون مساهمة في الجمهورية الجديدة. اليوم المعضلة هل في أن الفعل السياسي اليوم يجب أن يكون بطريقة جديدة دون يعني الممارسات القديمة، أم حتى ربما البناء الجديد أو الجمهورية الجديدة هي بيدها يلزم تأخذ بعين الاعتبار كل المكونات القديمة؟
نشوف سمحني بربي تو احنا قاعدين نسمع في الكلام بشكل متواتر على بناء جديد، جمهورية جديدة، تصور جديد. انا ما عنديش مشكل، ما عنديش موقف دغمائي من الجديد، لكن فسر لي اول حاجة شنو الجديد هذا. انت ربما تتبع كل يوم نسمع شخص يعني بي من مواقع مختلفة واحيانا متناقضة يخرج يحكي لنا على هالجديد هذا اللي هو قعد على الأقل في ذهني أنا، من هذاك علاش عندي مشكلة أنا مع هذا في ذهني، حاجة هلمية، حاجة غامضة، حاجة مع ما يعني ما نعرفوش بالضبط فاش باش تتمثل. هذا المشكل الأولاني، المشكل الأولاني هو أنه قاعدين نحكيوا على حاجات غامضة وماهيش واضحة باش نجم أنا ننخرط ولا ما ننخرطش، يعني نوافق ما نوافقش من غير موقفي. أعطيني بالضبط بالضبط شو هالجديد، هذه هالجمهورية الجديدة
ربما تبدأ من النظام، نبدأ من النظام السياسي، هو على أساس هناك توجه نحو نظام رئاسي.
ثاني حاجة خلينا نناقشوا، خلينا الفرصة، خلينا الوقت، ونرجع لقضية أنه ما فيش حاجة مستعجلة اليوم فيما يتعلق بالتخلص من دستور 2014. خلينا الوقت باش نناقشوا، باش نناقشوا فينا بينا، احنا راهو مكتوب علينا باش نعيشوا مع بعضنا، راهو يعني نحب ولا نكره يعني مكتوب علينا باش نعيشوا مع بعضنا. دونك يلزمنا نتناقشوا في الحاجه هذه اللي باش تقترحها عندك، باش تعطينا الملامح نتاعها، باش تعطينا يعني الخاصيات نتاعها. فما حديث عن نظام رئاسي، لكن يعني نلفت الانتباه راهو نظام رئاسي حاجه خطيره، لازم نفكروا فيها قبل ما يعني نركزوا عليها ونراو فيها انها هي الخلاص. راهو ما لازمش ننساو انه النظام الرئاسي نظام صعيب ياسر باش نخليوه ولا نقيدوه في نظام مش
هو كان نظام كما قلت انت استاذه، معناها صعيب ربما التجربه الامريكيه هي الوحيده اللي ناجحه فيه
لاسباب بون يطول شرحها.
حتى الاحزاب الموجوده القطبين هما بيدهم قويين، دونك قادرين عاملين التوازن.
عندنا تقاليد هذه، عندنا احنا احزاب سياسيه قويه ومهيكله ومماسه، معليش هذا. وعندنا حاجه اخرى اللي نشوفها اليوم نشوفوا فيها اكثر من اي وقت مضى، اللي هي شخصنه الدوله والسلطه. اليوم عاش نحكيه على حتى مؤسسه، نحكيه على اشخاص بعينهم، وهذا اللي يخوف بالنسبه للنظام الرئاسي. هذاك علاش نعاود
بمعنى زيد واضح لنا النقطه هذه، شخصنه يعني
شخصنا معناها نراو انه احنا نتعاملوا مع اشخاص ما نتعاملوش مع مؤسسات وما نتعاملوش مع نصوص قانونيه. باش نرجع يعني مره اخرى معناها سامحني رئيس الجمهوريه يعني الناس كل ما بتحكيش على مؤسسه الرئاسه تحكي على قيس سعيد كشخص كشخص ما عنديش حتى مشكل مع هذا لكن ننبه الناس انه اليوم باش نعملوا احنا دستور اللي هو يكرس اذا كان فهمته نظام رئاسي لكن النظام الرئاسي اللي في ذهن التوانسة ما نعتقدش أن النظام الرئاسي بالمعنى الأكاديمي وبالمعنى الأمريكي ما نعتقدش هذا بالكل يعني رئيس الجمهورية الحالي عنده مدة رئاسية ومن بعد عنده مدة ثانية إذا كان حب هو يعني يتقدم للمدة الثانية ومن بعد يجي يجينا رئيس جديد رئيس جديد هذا ما نعرفوش حتى شيء يعني غدوة ينجم يجينا أي حد أي شخص غدوة ينجم يولي رئيس على تونس اي شخص اي شخص هذا مش تحتيه انت سلطات واسعه هل انه التونسي مدرك هذا مش تحتيه انت سلطات واسعه جدا
هذا باش نكتشفه ربما وقت اللي تخرج الصياغه النهائيه
واللي نفكروا فيه
وان شاء الله من هنا ل 30 جوان نقعدوا نفكروا ونكتشفوها في 30 جوان. شكرا لكم الاستاذه اساس سبيل الاقليبي الاستاذه في القانون الدستوري. هكا وصلنا لنهايه هذا اللقاء. كنت معكم عوض في مزوغي كوتي ميكرو عليا باشا في الاخراج ومحمود زنادي في الاخراج الرقمي. نتلاقاو الجمعه الجايه ان شاء الله في الامان.